بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 59 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى.
والكرامات أنواع.
طبعا نحن لا نزال نتكلم عن حديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. هذا المعنى إخوتي الأكارم ذكرناه سابقا في تفسير كنت سمعه، أي إما أن الله تبارك وتعالى يحمي سمع أوليائه وبصرهم، وإما أنه يعطيهم مددا في السمع والبصر، فيسمعون ما لا يسمع الناس، ويبصرون ما لا يبصر الناس، بما أمدهم الله تبارك وتعالى به من الخير والعطاء. نعم.
والكرامات أنواع، سمعية أو بصرية أو عملية أو قولية أو علمية أو خبرية.
ما شاء الله، هذه أنواع للكرامات التي يكرم الله بها عباده الصالحين. نعم.
فهو سبحانه يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ويؤيد هذا المعنى الثاني للحديث القدسي الذي نحن فيه رواية كنت له يدا ومؤيدا،
ما شاء الله،
ورواية فبي يسمع وبي يبصر.
فبي يسمع وبي يبصر بالله تبارك وتعالى. إيش يعني بالله؟ يعني بمدد وعون وقوة من الله تبارك وتعالى،
أي فتكون قوى سمعه وبصره ويده ولسانه ومداركه بالله تعالى على وجه خاص. ولا شك في كرامات أولياء الله تعالى، لأنها ثابتة بالكتاب والسنة، وواردة عن الصحابة فمن بعدهم إلى يوم الدين.
طبعا وهذا معتقدنا كما قال في الجوهرة، وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه. فنحن نعتقد ثبوت أصل الكرامة، ونعتقد ثبوت كل كرامة جاءتنا بطرق صحيحة، ثم نعتقد بإمكان الكرامات في كل زمان ومكان. أما الكرامات التي تنقل من غير توثيق فنحن نقول الله على كل شيء قدير، لكن هذه الكرامات نتناقلها على أنها أخبار، ولا نعتقد فيها ثبوتا ولا نفيا، لا نتكلم عنها بسخرية أو استهزاء كأنها مكذوبة، ولا نعتقدها اعتقاد الثابت بالدليل اليقيني، وإنما نتلقاها على أنها أخبار. يعني الشيخ فلان من الأولياء صار معه كرامة كذا، خير إن شاء الله، والله يعني الأولياء عندهم كرامات، لكن لا نتكلم عنها باستهزاء فربما كانت صحيحة، ولا نتكلم عنها باعتقاد لأنها ربما كانت مكذوبة، فهذه أخبار تاريخية. لذلك إخوتي الأكارم، ثبوت أصل الكرامة لا يستلزم ثبوت كل كرامة نقلت. بدنا نميز بين إنكار أصل الكرامات وبين عدم اعتقاد كرامة مخصوصة. يعني لو هلا مثلا نقل عن الشيخ فلان أنه مثلا صار معه كرامة، طيب خير إن شاء الله، يعني هذا الأمر إخوتي الأكارم لا ننفيه ولا نثبته، وإنما نحترمه، فربما كان صوابا ولا ننشغل بهذه الكرامات لا بالقول ولا بالفعل. يعني هذه الكرامات إخوتي الأكارم التي تكون للأولياء، هل نقضي دروسنا ومجالسنا وأوقاتنا في تداولها ونقدها وما شابه ذلك؟ خصوصا أننا اليوم أمام مشكلة، وهي أن كل أتباع شيخ، يعني من باب المحبة والتعظيم لشيخهم، ربما فسروا كثيرا من الظواهر المعتادة على أنها أمور خارقة للعادة، وربما تناقل الناس يعني أشياء أحيانا أنه هذه كرامة هذه كرامة. إيه نعم، أنا والله إخوان أصدقكم أحيانا أسأل عن بعض الكرامات التي جرت معي، تقول والله ما عندي خبر يا أخي. إيه نعم، إنه جرى معك كذا كذا، والله ما أنا ما أعلم، أنا زلمي لا عندي كرامات ولا عندي، الله يعفو عني وسامحني. لكن الناس من باب المحبة أحيانا، الناس من باب التعظيم وما شابه ذلك، يعني ربما تناقلوا شيئا من غير ضوابط النقل، وهذا الكلام نلاحظه إخوة الأكارم في الأخبار. لذلك يجب علينا أن نتحرز في هذه المسائل حتى لا تصير حتى لا يصير أصل الكرامة يستخف به من قبل الناس. نعم.
وأما ثبوتها في كتاب الله تعالى، فقد قال تعالى في وزير نبي الله تعالى سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام والمعروف باسم آصف بن برخية، لما طلب سليمان إحضار عرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك.
من الذي عنده علم الكتاب؟ هذا الولي الصالح الذي كان وزير سليمان، والذي أعطاه الله عز وجل من المدد أكثر من ذاك العفريت الذي قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فرق كبير بين أن يأتي به قبل أن يقوم من مقامه، وبين أن يأتي به قبل أن يرتد إليه طرفه، فرق بين هذا وهذا. فهذه كانت كرامة لذاك الذي عنده علم من الكتاب.
فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فانظر
وانظروا أيها الإخوة إلى أدب الأولياء، بل حتى الأنبياء مع الله تبارك وتعالى، جرت الكرامة وحصل الشيء الغريب العجيب أن يؤتى بعرش بلقيس المقفل عليه في قصورها في اليمن، أن يؤتى به بلحظة إلى بيت المقدس. طيب هذا الأمر ماذا يستدعي؟ ربما عجبا وكبرا وترفعا وتعاظما. لازم ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي وليس مني أنا، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ليبلوني، إذن أولا نسب هذا العطاء وهذا الخير الذي حصل، قال هذا من فضل ربي، ثم ذكر نفسه بالحكمة من هذا العطاء، قال ليبلوني، يعني ما قال هذه كرامة وأنا ولي من الأولياء وكذا، لا، قال ليبلوني أأشكر أم أكفر. فانظروا إلى الأولياء أيها الإخوة الأكارم، الكرامات لا تجعلهم ينسون مقام العبودية والأدب مع الله تبارك وتعالى، اقتداء بسادتهم الأنبياء، خصوصا نبينا عليه الصلاة والسلام.
فانظر يا أخي رعاك الله تعالى، لقد أحضر هذا الولي عرش بلقيس من اليمن إلى الشام قبل أن يرتد طرف سليمان إليه، فما أسرع ذلك؟ وأي قدرة تستطيع ذلك؟ نعم، إن ذلك كله بقدرة من الله تعالى أكرم بها ولي الله تعالى ولي الله تعالى وزير سليمان آصف بن برخية. وقد يقال ولما طلب سليمان من وزرائه من يحضر له العرش،
يعني هو سيدنا سليمان كان نبيا وكان رسولا، لماذا لم يحضره هو؟ يعني تكون له معجزة، يعني لماذا سأل أن يأتي غيره بهذه القضية؟ هذا إشكال. طبعا إخواننا هناك أجوبة، وذلك أن سيدنا سليمان كان نبيا ملكا، والملوك من عادتها أن تظهر قوتها بظهور قوة أتباعها. الملوك أيها الإخوة من عادتها أن تظهر قوتها بماذا؟ بظهور قوة أتباعها. قال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، فأراد أن يظهر قوة هذه الجنود، فماذا فعل؟ قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين.
مع أنه نبي الله تعالى وله معجزاته، فالجواب إن سليمان نبي ملك، ومن شأن الملك أن يراعي مرتبة الملك، فلا يباشر بعض الأمور بنفسه بل يأمر غيره.
جميل، يعني هذه إخوانا من آداب الملوك أنه لا يباشر كل عمل بنفسه، وإنما يوكل الأعمال البسيطة لغيره من الأتباع. هذا مهمة الوزير، هذا مهمة الخادم، هذا مهمة كذا. نعم.
على أن في أمره لأحد وزرائه أو جنوده بالإتيان بعرش بلقيس، إن في ذلك إعلاما للملكة بلقيس ووزرائها وجنودها بأن عرشها الذي هو مستقر ملكها المحاط بالجنود والحرس الشداد، هذا العرش يحضره إلى الشام أحد وزراء الملك.
مو سليمان أحضره، بعض وزراء سليمان، فكيف لو تدخل سليمان بنفسه؟
هذا العرش يحضره إلى الشام أحد وزراء الملك نبي الله سليمان.
لذلك لما جاءت بلقيس قيل لها إيش؟ أهكذا عرشك؟ طب هي الآن عاقلة جدا وذكية جدا، لو قالت نعم طب مركبه هو عرشها في اليمن شو جابه لهون، ولو قالت لا لكان الجواب غير صحيح. هو نفسه نفس الشكل نفس العرش، ماذا قالت؟ كأنه هو، يعني أتت بجواب يحتمل الوجهين، فإن كان هو فقد قالت كلاما يحتمل، وإن لم يكن هو ماذا قالت؟ لم تقل نعم إنه هو، قالت كأنه هو. إذن أتت بكلام مجمل يحتمل أن يكون هو أو يكون غيره.
ولا يحتاج الأمر إلى كلفة ولا مشقة ولا إلى حشد قوات وتجهيز جحافل من الجيوش، بل الأمر أيسر من ذلك. ومن أدلة إثبات الكرامات الواردة في القرآن الكريم قصة أصحاب الكهف
الذين ضرب الله على آذانهم 309 سنوات.
قال تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف 70 سنة ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم قال سبحانه ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 فألقي عليهم النوم طيلة هذه المدة. وقال تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد فحفظ الله أجسادهم من عفونات الأرض وغيرها وأمدهم بقوى من عنده. ولا شك أن هذا أمر خارق للعادة المعروفة المألوفة بين عامة البشر، ولكن لله تعالى عادات خاصة مع خاصة البشر. ومن أدلة القرآن الكريم على إثبات الكرامات قصة السيدة مريم عليها السلام. قال الله تعالى: وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فكان زكريا عليه السلام كفيلا على مريم، وضعها في غرفة في المسجد مرتفعة المحراب لا يرقى إليها إلا بالسلم، ولا يدخل عليها غيره. وكان زكريا عليه السلام يأتيها بالطعام والشراب، فيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء.
سبحان الله، يعني مو بس إخوان رزق يعني من عند الله سبحانه وتعالى، بل حتى أنها ترزق بالفاكهة في غير وقتها. هلأ مجرد وجود طعام عندها في مكان مغلق هي كرامة، فما بالكم إذا جاءها الطعام في غير وقته؟ لا شك أن هذه الكرامة أبلغ وأوضح.
قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله.
ونلاحظ هنا أن مريم صديقة ليست بنبي، وزكريا نبي ورسول، إذن مين مقام أعلى؟ سيدنا زكريا. ومع ذلك أعطيت مريم هذه الكرامة، ولم يعط ربما زكريا مثلها، لأنه قد يعطى المفضول ما لا يعطاه الفاضل، قد يعطى المفضول ما لا يعطاه الفاضل. الآن في عنا أولياء في العصور المتأخرة أعطوا كرامات لم يعطها الصحابة، هل هذا يدل على أن هذا الولي أفضل من الصحابة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ليس كل من ثبتت خصوصي من ثبت تخصيصه كمل تخليصه، هكذا يقول ابن عطاء الله. يعني ربما يعطى الإنسان الذي لم تكمل ولايته يعطى من الكرامات ما لا يعطاه كمل الأولياء. كمل الأولياء ربما ما عندهم كرامات، وبعض المبتدئين في الولاية يكون لهم كرامات، لأن الكرامة ليست هي دليل الولاية. الإنسان ولايته على قدر استقامته، لذلك قالوا الكرامة الاستقامة عين الكرامة، الاستقامة عين الكرامة. إذا أردت أن تعرف كرامة ولي فانظر إلى استقامته، أما الكرامة فهي أمر يعطاه الولي فضلا من الله تبارك وتعالى.
ومن الأحاديث النبوية الدالة على إثبات الكرامات قصة أصحاب الصخرة.
نعم.
روى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر، فأبوا إلى غار فانطبق عليهم، وفي رواية: فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم. فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه.
وفي يعني هم لهم أعمال كثيرة، عبادات وأذكار ودعوات وخيرات، لكن أرادوا أعمالا متميزة تكون سببا لنجاتهم.
وفي رواية: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله. وفي رواية: إنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم.
وطبعا إخواننا نلاحظ هنا أنهم توسلوا إلى الله بصالح الأعمال، وهذا نوع مبارك من أنواع التوسل، لأن التوسل كما يصح بالأعمال يصح بالأشياء الأخرى الكريمة المباركة كأشخاص الأنبياء والأولياء والملائكة، كما يصح أيضا في الأماكن والأزمنة وما شابه ذلك. لذلك كون هؤلاء توسلوا إلى الله بصالح الأعمال هذا لا يدل على نفي جواز التوسل بالأشخاص وما شابه ذلك.
وفي رواية فقال بعضهم لبعض: عفى الأثر ووقع الحجر، ولا يعلم بمكانكم إلا الله، ادعوا الله بأوثق أعمالكم. فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز على مكيال يسع 3 آصع، فذهب الأجير وتركه عندي، أي وترك أجرته عندي، وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، فصار من أمره أني اشتريت منه، أي من ناتج زرعه، بقرا، وأنه أتاني، أي بعد حين، يطلب أجرته.
كم يطلب هذا الفرق من الرز، هذا المكيال من هذه المادة، يعني شيء قليل.
فقلت له: اعمد إلى تلك البقر الكثيرة فسقها، أي فهي أجرتك، نميتها لك.
بيخطر ببالنا أخوانا أن نفعل ذلك؟ أنا بقول أخوانا، هذا الرجل كم كان موفقا حتى ألهم هذا الأمر أولا، وحتى انتصر على نفسه ثانيا، وحتى استطاع أن يؤدي هذا الأداء بعدما صار كثيرا طيبا. انظروا أخوانا إلى الأولياء كيف الدنيا لا تعظم في أعينهم، تبقى صغيرة مهما كثرت.
فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرز. فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. وفي رواية: فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا، فانساحت عنه. وفي رواية: فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. وفي رواية: فزال ثلث الحجر. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت، وفي رواية: أبوان ضعيفان فقيران ليس لهما خادم ولا راع ولا ولي غيري، فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم، وفي رواية: فكنت أرعى لهما في النهار وآوي إليهما بالليل، فأبطأت عنهما ليلة، أي بسبب بعد المرعى، فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع، وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي.
الله الله.
فكرهت أن أوقظهما.
سبحان الله، الزوجة والأولاد جياع يحتاجون إلى الطعام والشراب، وهو الآن لا يسقي الزوجة والأولاد حتى يسقي أبويه، وأبواه نائمان، فكره أن يوقظهما.
وكرهت أن أدعهما نائمين فيستكنا لشربهما، أي فيقعدان ضعيفين مسكينين لعدم شربهما، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر.
بقي واقفا عند فراش أبيه وأمه ينتظر استيقاظهما بأنفسهما. انظروا هذا الأدب الرفيع أيها الإخوة.
فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء.
لكن أيضا لا يستطيعون الخروج،
أي ولكن لا يستطيعون الخروج. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي، وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها 100 دينار، أي ولم يكن ذلك عندي، فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها، أي بمئة دينار فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها فلما قعدت بين رجليها قالت لي اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركت المئة دينار
يعني موقف تقوى وعفة في موضع شديد الابتلاء
وفي رواية فراودتها عن نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة أي أصابها قحط شديد فجاءتني فأعطيتها فلما كشفتها وجلست منها مجلس الرجل من المرأة قالت لي إنه لا يحل لك أن تفض خاتمي إلا بحقه أي لا أحل لك أن تقربني إلا بتزويج صحيح وفي رواية كما في الطبراني وغيره فقالت أذكرك الله أن تركب مني ما حرم الله عليه قال فقلت أنا أحق أن أخاف ربي
الله
فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله تعالى عنهم فخرج
لكن الشيء العجيب أيها الإخوة أن هذه الأمثلة الثلاثة كان التوسل فيها بالأعمال من باب العبادات التعاملية وليس من باب العبادات الشعائرية يعني ما توسل أحد اللهم إني كنت أقوم الليل إني كنت أصوم النهار إنني كنت أتصدق وإنما ذكروا أعمالا هي من باب المعاملات وليس من باب العبادات الشعائرية يعني هذا ملحظ مهم يعني هذا ببر الوالدين هذا بالعفو عن الحرام هذا بالأمانة في الأموال ولاحظوا إلى أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى الله عز وجل بهذه الأعمال التي يمارسها من أعمال الدنيا ظاهرا وهي من أعمال الآخرة حقيقة
قال الحافظ في الفتح حول قول كل واحد منهم اللهم إن كنت تعلم فيه إشكال لأن المؤمن يعلم قطعا أن الله تعالى يعلم وأجيب بأنه تردد في عمله ذلك بأنه تردد في عمله ذلك هل له اعتبار عند الله تعالى أم لا
الله
وكأنه قال
يعني إخوانا لاحظوا إن كنت تعلم أنني فعلت هذا من أجلك أو من خشيتك هل هذا تشكيك بعلم الله الجواب لا لكن أنا أشك في عملي هل هو مما علم الله فيه الإخلاص أو أنه لم يعلم فيه الإخلاص لأنني كنت فيه مرائيا إذن الأولياء أيها الإخوة يعملون أعظم الأعمال ولا يزكون أنفسهم بل دائما يقفون على أبواب الاتهام لأنفسهم بين يدي الله تبارك وتعالى
وكأنه قال إن كان عملي ذلك مقبولا فأجب دعائي وبهذا التقرير يظهر أن قوله اللهم على بابها في النداء وقد ترد بمعنى تحقق الجواب كمن يسأل آخر عن شيء كأن يقول رأيت زيدا فيقول اللهم نعم وقد ترد اللهم لندرة المستثنى كمن يقول شيئا ثم يستثني منه فيقول اللهم إلا إن كان كذا
نقف إخواننا عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين